بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن أيها الأحباب في أخريات كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وفقه باب الليلة دقيق عميق، وهو قول الإمام البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. سبحان الله، تأملوا هذا التبويب مرة ثانية. باب من ترك بعض الاختيار، إذن المسألة دي مسألة اجتهاد. من ترك بعض الاختيار مخافة، أي خشية أن يقصر، أي أن يعجز فهم بعض الناس عنه، يعني بعض الناس يعجز عن فهم المصلحة وراء هذا الاجتهاد، فيقع في أشد منه، أي يقع في مفسدة أعظم من مفسدة تفويت هذه المصلحة. إذن عندنا مصلحة، وهذه المصلحة سيترتب على فوتها مفسدة، ولكن مفسدة ترك هذا الأمر ربما تكون أقل من مفسدة فعل هذه المصلحة، فتترك هذه المصلحة. وهذا كقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا فيسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فتسفيه المشركين وتسفيه آلهتهم هذه مصلحة، لأن تسفيه آلهة الشرك وتسفيه ما عليه المشركون يؤدي إلى عدم تعظيم هذه الآلهة، وهذه مصلحة. وسيترتب على ترك ذلك الأمر ربما إقبالهم على عبادة هذه الآلهة. طيب، لو سفهنا هذه الآلهة ربما سبوا ربنا، فهل هناك مفسدة أعظم من سب الله عز وجل؟ فنترك هذه المصلحة لعدم الوقوع في هذه المفسدة التي هي أعظم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير. قوله: حدثنا عبيد الله ابن موسى، وعبيد الله ابن موسى وعبيد الله ابن موسى الكوفي، روى عن هشام ابن عروة ووكيع ابن الجراح، وروى عنه غير واحد منهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، روى عنه 27 حديثا، روى عنه 27 حديثا. وهذا الراوي رمي بالتشيع، رمي بالتشيع، ولكن لعل هذا التشيع لم يكن من جنس تشيع القرامطة أو الاثنى عشرية الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن. لعل هذا التشيع هو نوع من التشيع الذي كان موجودا عند بعض السلف، وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وما رميه بالتشيع إلا أن محله الصدق، إلا أن محله الصدق. فانظروا عباد الله كيف أنه مع رميه بالتشيع روى له البخاري. لماذا؟ لأنه صادق، لأنه صادق، سبحان الله. فيمكن أن تجد الرجل متسننا وربما يكذب فتسقط روايته. لو قيل عن راو هذا كذاب لا يمكن أن يقبل حديثه حتى ولو كان من أئمة الناس في الهدي والسمت، وهذا بشؤم الكذب، سبحان الله. وهذا متهم بالتشيع ومع ذلك يروي له البخاري لأن محله الصدق، أي لا يكذب، يتحرى الرواية، ولذلك وثقوه مع الكلام الذي أطلق فيه. ولهذا ينبغي أن يستفيد الناس أن يجتهدوا في مسألة الصدق، لأن الأصل في الكلام هو الصدق، والصدق أصل الرواية. ولو أن الراوية كذب أو تعمد الكذب لوهت روايته. توفي هذا الرجل سنة 213 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا اختار له البخاري؟ هذا سؤال دقيق. لماذا اختاره البخاري ليكون من شيوخه؟ الإجابة نمرة واحد، لأنه مدقق في روايته. اثنين، لأن روايته هنا عن شيخه إسرائيل، وهو من أثبت الناس في إسرائيل. انظر بقى إلى الإمام البخاري كما يقوم بالبلد المعلمة بتاعت الإمام البخاري، يعني مع أنه فيه كلام من جهة تشيعه، إلا أنه روى له 27 حديث لأنه من أثبت الناس في شيخه إسرائيل. إذن رجل يدقق في حديثه فمحله الصدق. اثنين، هو من أثبت الناس في إسرائيل، ولذلك روى له البخاري هذا الحديث. يبقى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، وإسرائيل هو إسرائيل ابن يونس الكوفي، روى عن جده أبي إسحاق، روى عن جده أبي إسحاق السبيعي الكوفي كما سأذكر الآن. ومع أن هناك كلاما يثيرا في إسرائيل ابن يونس الكوفي، إلا أنه من أثبت الناس في جده. انظر إلى دقة نبي البخاري، تشعر بالفعل يعني جهد كبير بذله الإمام البخاري في اختيار أحاديثه ليضمنها هذا السفر وهو الصحيح. ثقة، توفي سنة 160 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن إسرائيل، وإسرائيل لماذا؟ مع إن عن حرف جر، لأن إسرائيل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، صح؟ صح؟ وما الكسر؟ وما العلامة جره إيه؟ ليه؟ ما من صرف ليه؟ الذي رفعت يدك لماذا؟ ممنوع الصرف لماذا؟ لسببين. ها تفضل. العالمية والعجمة. قلت لكم من قبل مسألة ممنوع من الصرف دي، فاكر القصة دي؟ فاكر القصة؟ ايه؟ ايوه بتاعت العملة. نعم. الاسم اذا لم يقبل التنوين كان غير صحيح، يبقى اسم غير صحيح فيه مرض لانه لا يقبل التنوين. طيب والكسر اذا عدم قبول التنوين ده ضعف. طب والكسر ضعف ولا قوة؟ الكسر. ولما واحد رجله تكسر بيبقى ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. فلما توالى الضعفان عدم قبول التنوين والكسر، لابد ان احنا نجبر الكسر لان جبر الخواطر على الله. فنعمل ايه بقى؟ نقول مجرور وعلامة جره الفتحة لان الفتحة قوية. شوف جبر الخواطر ازاي حتى في اللغة. يبقى عن اسرائيل، واسرائيل هو اسرائيل ابن يونس كما ذكرت، هو من اثبت الناس في جده، توفي سنة 160 من الهجرة. عن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق، وابو اسحاق هو ابو اسحاق السبيعي الكوفي. عمرو ابن عبيد الله، عمرو ابن عبيد الله، عمرو بن عبيد الله عمر أكثر من 100 سنة، عمر أكثر من 100 سنة، وأدرك كثيرا من الصحابة، رآهم وروى عنهم، رآهم وروى عنهم. إذن هو ماذا؟ تابعي كوفي. يبقى أبو إسحاق السبيع الكوفي تابعي كوفي. إلا أن فيه كلاما، فيه كلام يسير أنه تغير بآخرة، وكان فيه أيضا تشيع يسير. توفي سنة 92. عن الأسود، والأسود هو الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي، توفي بالكوفة وعمر كثيرا، أدرك الجاهلية والإسلام، وروى عن أبي بكر وعمر وعلي، ولكن لم يروي عن عثمان، لم يروي عن عثمان، كما روى عن طائفة كبيرة من الصحابة منهم عائشة رضي الله تعالى عنها. كان صواما وكان رأسا في العلم والعمل، وكان فقيها، وكان فقيها، كما كان رضي الله عنه من أهل الخير، توفي بالكوفة سنة 75 من الهجرة. قال، قال لي ابن الزبير، ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قيل حملت به عندما هاجرت، وهذا القول لم يرجحه كثير من أهل العلم، ورجحوا أنه ولد في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بأنه أول مولود للمهاجرين في المدينة. يبقى أول مولود للمهاجرين في المدينة كان مين؟ كان عبد الله ابن الزبير. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله نحو من 9 سنين. إذن عبد الله ابن الزبير يعد منين؟ من صغار الصحابة. طبعا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان، وروى أيضا عن أبيه وعن أمه أسماء. وعندما مات يزيد ابن معاوية استشرف الخلافة وبايع له أهل الحجاز ومصر والعراق واليمن وصار خليفة، وخرج عليه مروان ابن الحكم في بعض البلاد بالشام، فلما مات مروان ولي الأمر بعده ولده عبد الملك الذي وجه إلى عبد الله بن الزبير الحجاج ابن يوسف الثقفي فقتله سنة 73 من الهجرة في مكة، فكانت خلافته خلافة صحيحة إلا أنه مات صاغرا محتسبا. ولنا أن نعلم أن الحجاج ابن يوسف عندما توجه إليه وحصره في الحرم كان عبد الله ابن الزبير يعتقد أنه العائذ الذي يلوذ بالكعبة، كان يعتقد هذا، وعندما حذره بعض الصحابة من ذلك أبى إلا أن يقاتل، وكان يعتقد أنه العائذ الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعود عائذ بالبيت فيأتي جيش، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث سبحان الله، هذا فهم عبد الله بن الزبير، ولذلك قاتل صابرا محتسبا، قاتل قتالا شديدا، قاتل قتالا شديدا، وكان عنده فوق 80 سنة. انفض الناس من حوله فلم يبق معه إلا نفر يسير، فاستمر يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه سنة 73 هجرية. طبعا 73 هجرية ده سن كبير بالنسبة لعبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير بيقول الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي بيقول له ايه؟ كانت عائشة تسر إليك كثيرا. الإسرار هو الكلام الخفي، يبقى كأن عائشة كانت تخصه بكلام كثير لا يسمعه أحد، وهذا جواز أن يخص العالم بعض الناس بعلم دون بعض، المسألة مش فيها مشكلة وليس فيها إشكال. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين، فكانت تخصه بكلام تسره إليه، أي تخفيه عن غيره، لأن الإسرار هو الكلام الخفي الذي لا يسمع. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي كلمهم بكلام خفيف لطيف لا يسمع، قال له: فما حدثتك في الكعبة؟ كلمة في الكعبة إما أن يكون المقصود بذلك المكان، أي كأن عائشة اجتمعت مع ابن الزبير في الكعبة فحدثته، مع الأسود فحدثته، أو أن يكون فيه بمعنى الشأن أو السبب، لكن الراجح أنها هنا ليست المكانية، لأن في المكانية واضحة، تقول: تقابلنا في البيت. في البيت أي في المكان الذي هو البيت، ويمكن أن تكون في السببية: دخلت امرأة النار في هرة، في أي بسبب هرة، ويمكن أن تكون بمعنى الشأن. والمقصود في الكعبة أي فيما يتعلق بالكعبة، أي في شأن الكعبة، ورجح هذا المعنى الثالث غير واحد من أهل العلم. فما حدثتك في الكعبة أي في شأن الكعبة، أي في قصة الكعبة وما حولها. وهذا يدل على أن ابن الزبير كان يعظم الكعبة ويحتفي بها. طب ما هي عائشة أسرت له بأمور كثيرة وحدثته في أمور كثيرة، فلماذا تخير هذا العنوان؟ اشمعنى مسألة الكعبة؟ لأن مسألة الكعبة كان يهتم لها وكان يعظمها وكان يعتقد أنها ليست على القواعد الصحيحة، فعاوز إن هو يشوف عائشة كلمته قالت له إيه في موضوع الكعبة. قلت أي الأسود ابن يزيد قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، من الأسن، ابن الزبير ولا الأسود؟ طيب هذا سؤال فكروا فيه، ما شاء الله اليوم هيبقى فيه حاجات كثيرة يعني، فكروا في هذا السؤال الذي سيجيبه يعني سيشرب يعني مرتعا من غير قيد ولا حصر، ما شاء الله. السؤال ده بالذات، قلت قالت لي عائشة قالت للأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة. اسمع بقى الفقه الدقيق ده، يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، حديث ده على وزن فعيل، وهذا الوزن يدل على الوصفية وهو نكرة، ونون إذن وصف منون يعامل معاملة الايه؟ معاملة الفعل. الأوصاف إذا نكرت ونونت عوملت معاملة الأفعال. لولا أن قومك حديث عهدهم، حديث عهدهم، لو منوناش حديث يبقى عهدهم دي تبقى ايه؟ تبقى مجرورة، تبقى مجرورة. لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر. إذن كلمة بكفر دي ليست من رواية الأسود ولكنها من رواية مين؟ ابن الزبير. يبقى كأن ابن الزبير سمع هذه الرواية من عائشة، ولكن عندما سمعها من عائشة سمعها بلفظ ماذا؟ بكفر. وورد في غير سياق بدل كلمة بكفر بجاهلية، لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية. يبقى عندنا حديث عهدهم من غير شيء، وحديث عهدهم بكفر، وحديث عهدهم بجاهلية. دي ثلاث ألفاظ للرواية. حصل إيه؟ لنقط الكعبة، نقض الشيء حله ونقض الشيء هدمه. إذن النقض بمعنى الحل والنقض بمعنى الهدم. تقول نقضت الحبل، يعني إيه؟ فكيته حليته. طيب ونقضت البناء أي هدمته، والمقصود بهنا الحل ولا الهدم؟ الحل ولا الهدم؟ الهدم، المقصود بذلك الهدم، لأن الكعبة بناء والبناء لا يحل وإنما يهدم. لولا أن قومك حديث عهدهم أي بكفر أو بجاهلية كما قال ابن الزبير لنقضت الكعبة أي هدمتها، فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس، بابا نصبت على البدنية، وهناك في بعض الألفاظ أتت بالرفع، باب يدخل الناس، وهناك جر مجرور محذوف يدل عليه الكلام أي يدخل منه الناس، هناك جر مجرور محذوف يدل عليه السياق الكلام والتقدير، بابا يدخل منه الناس. وبابا هذه منصوبة على البدلية، لأن جعلت فعل وفاعل، ولها جر مجرور مخصص لمضمون الجملة، وهو متعلق بالجعل. وبابين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. إذا بابين ده منصوب، والبدل يتبع المبدل منه، يبقى فجعلت لها بابين بابا. إذا نصبت بابا على ماذا؟ على ماذا؟ على البدلية. نصبت بابا على البدلية. ولو قلت فجعلت لها بابين باب يدخل الناس لكان هذا صوابا على أنها جملة اسمية، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون. ففعله ابن الزبير، فعله امتى بقى؟ لما تولى الخلافة، لما تولى الخلافة في سنة 64 تقريبا من الهجرة، هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. فلما قتل في سنة 73، إيه اللي حصل؟ أعاد الحجاج أمر الكعبة على ما كان عليه الأمر في زمن قريش. يبقى ففعله ابن الزبير، أي فعل ما كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الأخبار أن عبد الملك ابن مروان تغير على الحجاج، زعل من الحجاج، وفي بعض الألفاظ قال لعنة الله عليه. يعني احنا ما الذي جعلنا نغير ما أحدثه ابن الزبير؟ لأن عبد الملك بن مروان كان فقيها محدثا، وكان يعلم أن ما فعله ابن الزبير هو الأرجى والأهدى، والأرجى والأهدى. وهذا دليل على أن من كان في ولاية أحد لا يتقدم بالفعل إلا بعد الإذن. فلو استأذن الحجاج عبد الملك ما أذن له عبد الملك في ذلك الأمر. يستفاد من هذا الخبر أيها الأحباب كما ذكرت، أن ليس الشأن أن تقدم المصلحة على المفسدة، ولكن الشأن أنه إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. وهذا هو الفقه الدقيق الذي بواب عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا الباب. وهذا الفقه يمكن أن يندرج في أمور كثيرة ولو لم ينص عليها، لأن بعض الناس أحيانا يضيق أفهامهم فلا يقبلون من الأمور إلا ما كان منصوصا عليه. هذه ظاهرية جامدة، ظاهرية جامدة. فلا بأس للإنسان أن يفرع من الأصول ما يفرع ما لم يخالف هذا الفرع الأصل. ولو نظرنا إلى طريقة الظاهرية في الفهم لوجدنا عجبا عجابا، لوجدنا عجبا عجابا. فعندهم بأن سؤر الخنزير طاهر بينما سؤر الكلب نجس. لماذا؟ لأن الدليل أتى بسؤر الكلب. إذا نقف حيث وقف الدليل. لو قلت له بأن الخنزير أنجس من الكلب، فإذا كان سؤر الكلب نجسا إذا من باب أولى أن يكون سؤر الخنزير نجسا. يقولون طالما أن النص لم يأتي بذلك فهذا تقول على الله. هذه ظاهرية جميلة جدا. سبحان الله، ابن حزم
جمال ده يا ولاد، والعسل ده، يا رب يبارك يا رب.
يا رب يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، عرسين كتير اهي. شاور على اي عريس بس، خلي تشاور على اي حد كده بس، مالكش دعوة انت. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الذي يجري. إذن الإنسان إذا تبول فهذا منهي عنه، يعني الواحد لو مية بتجري وتبول فيه هذا حرام. طب لو تبولت في إناء ثم سكبت البول في الماء الذي يجري، يقولون لا، لا يكون ذلك حراما، لأن التبول معناه مباشرة البول، والذي يلقي بوله في النهر الذي يجري أو في الماء الذي يجري لم يتبول، وإنما ألقى بوله بواسطة الإناء. إذن هذه ظاهرية جامدة، وكثير من أهل العلم أبطلوا مذهب الظاهرية في الفقه من أجل هذا الجمود، ولكن الصحيح أن الظاهرية لهم مسائل كثيرة كانوا فيها غاية في العلو والرفعة ببركة شدة استمساكهم بالدليل، وهناك مسائل أخرى شديدة وهي لا يقولها الصبيان الصغار، وهذا بسبب الجمود. فيستفاد من تبويب الإمام البخاري أنه يمكن أن نطبق هذه القاعدة وقاعدة التزاحم في المصالح والمفاسد في أمور كثيرة ليس في مسألة الكعبة فقط. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله طبقها مع التتر الذين شربوا الخمر حتى ثملوا، شرب الخمر مفسدة، فلو أنكر عليهم رن كل واحد جزين إلام على زداغه وفوقه هيقوموا يقتلوا المسلمين. أيها أشد، شرب الخمر أم قتل المسلمين؟ قتل المسلمين أشد، خلاص نسيبهم في سكره. هناك رجل بلطجي دخل الأتوبيس وفي إيده سجارة، شكله الموت، شكله الموت. فواحد بيقول له يا أستاذ ممكن تقفل السجارة تطفيها؟ راح مسكه مديله بنية، نزل الدم من أخيره مش عارف إيه. بيقول له يا أستاذ، قال له أنت شايفني أستاذ؟ طب أنت لو قلت له يا بلطجي تعيد بحك تعمل إيه؟ ما شرب السجارة مفسدة، أليس كذلك؟ لكن لو أنكرت عليه ربما ضربك ضربة شديدة، يعني أدمتك أو قتلتك، مش هم حاجة. إذن هذه مسألة واسعة يمكن أن تطبق في أمور كثيرة، وهذا تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله. نأمل بإذن الله تعالى أن احنا خلال شهر ننهي كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، فلم يتبقى منه إلا النذر اليسير، فنسأل سبحانه وتعالى أن يتمم علينا الخير، وأن يعيننا على الخير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. نسأل بعض الأسئلة اليسير. أول سؤال، من شيخ البخاري في هذا الحديث؟ من شيخ البخاري؟ عبيد الله. جميل. في ترجمة عبيد الله الكوفي هناك فائدة يمكن أن نستفيدها، من يذكرنا بهذه الفائدة؟ الأرض ما شاء الله مفتوحة، ليست رشفة، لك رشفات إلى اشرط لم ولا كف. تفضل يا دكتور. كمان نعم. أيوة، إلا أن محله الصدق. فانظروا عباد الله كيف أن به تشيع، ولكن مررت روايته وميز البخاري روايته لماذا؟ للصدق. فيستفادوا من ذلك فائدة ثانية، اشرب يا دكتور عيسى، يستفادوا من ذلك فائدة ثانية، ها تفضل. طيب هذه فائدة وإن كانت غير متصلة بالأولى، لن تحرم رشفة، أعطيه إن شاء الله. أي وأن الكذاب يرد حديثه، سبحان الله سبحان الله، الكذاب يرد حديثه. العجيب أن في هذه الأزمان الكذاب إذا دهن حديثه وصبغ هذا الكذب بالمؤثرات العاطفية تأثر الناس به ولم يلتفتوا إلى كذبه. خذ يا أخا، لابد ما تقولش بقى رجيم مش رجيم، ده المكافأة بتاعتك، ثلاث رشفات. يلا بس عشان نخلص السؤال بعد كده. طيب لو عايزين نبوب تبويب صغير على الكلام اللي فات ده، المعرام اللي به تشيع، إلا أن الإمام البخاري مرر حديثه وميزه علشان الصدق. إذا يرد المتسنن إذا كان كذابا، ويقبل غيره وإن كان متلبسا بشيء وإن كان صادقا. نحط عنوان المسجد بإيه بقى؟ من يعرف؟ قول كده أخرام، يا سلام لك رش، جميل تفضل. لسه 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 ما جبناش، لسه لسه. طيب عبيد الله روى هذا الحديث عن إسرائيل، طيب وإسرائيل عن جده أبي إسحاق، من هو أبو إسحاق؟ من يعرف؟ تفضل. أيوة عمرو بن عبيد. طيب كنيته إيه؟ أبو إسحاق السبيعي الكوفي. يبقى عندنا عبيد الله كوفي، إسرائيل كوفي، أبو إسحاق كوفي، وعندنا الأسود أيضا كوفي. إذن يمكن أن نقول بأن هذا الإسناد اللي يعرف. طب لك أعطيه ما شاء الله. نعم ايش رأيت لما أقول لك كفى؟ لغاية تقول قط قط، عشان راجل جاي من سفر بعيد يعني، فمعلش نديله، احنا عندنا فضل ربنا واسع. اشرب لغاية لما تخلص. قول يا أكرام اوقات نملة، خلاص كملها بقى، جت على دول، يلا توكلنا على الله. املى يا حبيبي. أبو إسحاق السبيعي الكوفي، يا ترى مات وهو شباب، ولا مات وهو رجل كبير، ولا هناك إجابة غير الإجابتين دول؟ قد تجاوز 100، ما شاء الله. خلاص سنعطيك، خلاص نحدد وعن في الآخر سنعطي بقى. ده كلام جميل. أبو إسحاق السبيعي الكوفي، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، هل هو راو ولا هو يعني مجرد راوي، ولا هو تابعي؟ ولماذا هو تابعي؟ اللي يعرف تفضل. لماذا؟ لأنه هو مش أدرك، بس إن هو رأى بعض الصحابة وروى عنهم، فقد روى عن البراء بن عازب، روى عن البراء بن عازب، وروى عن عدي بن حاتم. إذن هو روى عن بعض الصحابة ورأى بعض الصحابة، يقال بأنه رأى علي رضي الله تعالى عنه. إذن هذا تابعي كوفي. الأخ كمال وأنت. طيب عن الأسود، الأسود ده يا ترى صحابي ولا تابعي؟ على فكرة لأنه مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، بعض المترجمين جعلوه من الصحابة، ولكن الصحيح أنه ليس من الصحابة. هناك السؤال الذي من أجابه ربما يعني يكون له حظ وافر من هذا العصير. من أسن؟ الأسود ابن يزيد ولا أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق. طب الأسود بن يزيد ولا عبد الله بن الزبير؟ إيه؟ عبد الله بن الزبير. تمام، يعني كدت أن تفوز بالعصير، ولكن يعني نسخت الإجابة الثانية الأولى فضع نصيبك. على كل لن تعدم خيرا، لك شيء إن شاء الله. السؤال مرة ثانية، من الأسن؟ عبد الله بن الزبير ولا الأسود ابن يزيد؟ ولماذا؟ طب قول لي يا عمر ليه؟ ها أحسنت. على كل فرق تأخذ جزئين إقلام سيعفى عنك. الله المستعان، لك إن شاء الله مكافأة. هل يمكن أن يستفاد شيء من حديث هذا اليوم؟ ممكن استفاد شيء من حديث هذا اليوم؟ تفضل. نعم، والأصل في باب التزاحم، الأصل في باب التزاحم. طيب نسمع. جزاك الله خيرا، لك إن شاء الله مكافأة. نعم جميل، يعني عبد الله بن الزبير استمساكه بالهدي لأنه يعلم بأن صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينقض الكعبة وأن يجعلها على قواعد إبراهيم وأن يجعل لها بابين، ففعل ما كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لك أيضا مكافأة إن شاء الله. تفضل يا باشمهندس. أيوة تزاحمت مش تعددت. جميل، لك أيضا مكافأة جزاكم الله. أي تفضل. ما شاء الله، لك ثلاث رشفة. أعطي بقى عشان نبدأ بقى اللي المكافأة. يلا. ده انت ليك بقى نص كوباية، ده فائدة جميلة جدا، وهي رواية الصحابي عن التابعي، لأن هو بيسأل الأسود ماذا قالت لك، ماذا أسرت لك عائشة في الكعبة، فخبره برواية عائشة. فالسائل هو من؟ صحابي، والمسؤول من؟ تابعي. ده فائدة جميلة ما شاء الله، فائدة جميلة. خد يا شيخ بخاري شوية، واللي جنبك اديله، واللي قدامك اديله، خد انت الأول شوية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. راغب الشرب ثلاث رشات.